إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ما زلنا في بيان أشراط الساعة الصغرى، وذلك في سياق الكلام على قوله تعالى في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. وقد وصلنا إلى الشرط 30، وهو كثرة الزلازل. كثرة الزلازل، والمراد بذلك شمولها ودوامها. المراد بكثرة الزلازل التي هي من أشراط الساعة الصغرى شمولها ودوامها. وأما ما يحصل في زمننا هذا من حصول الزلزال في مكان دون بقية أنحاء العالم، وكذلك يستمر الزلزال مدة قصيرة، فلا يدخل في هذا. فالمراد بهذا الشرط هو دوام هذه الزلازل وكثرتها وشمولها، ولذلك قلنا كثرة الزلازل، فالذي هو من أشراط الساعة هو كثرتها، أي دوامها وشمولها. روى البخاري في كتاب الفتن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، وهذا هو الشاهد، حتى تكثر، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقع، وإنما حتى تكثر. لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث سلمة ابن نفيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذلك في حديث طويل، قال صلى الله عليه وسلم: وبين يدي الساعة موتان شديد. موتان يعني كثرة موت. وبين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. فوصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سنوات الزلازل لكثرة ما يحصل فيها من زلازل. بين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. وكذلك مما يؤيد أن المراد بهذا الشرط هو كثرة الزلازل لا مجرد وقوعها، حديث عبد الله بن حوالة، وهو حديث صحيح في صحيح الجامع برقم 38 و800 بعد 7000. حديث عبد الله بن حوالة قال: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على رأسي أو على هامتي، فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، وهذا في زمان المهدي. فالمراد بالزلازل هو ما يكون بعد المهدي. إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل. ففي هذا الحديث أن هذا الشرط إنما يقع إذا كانت الخلافة في الأرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلايا والأمور العظام. قال: والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يدي هذه من رأسك. فإذا هذا الشرط يعني يكون قريبا من قيام الساعة، يكون قريبا من قيام الساعة. الشرط الحادي والثلاثين، الشرط الحادي والثلاثين: ظهور الخسف والمسخ والقذف، ظهور الخسف والمسخ والقذف. قال في القاموس: خسف المكان يخسف خسوفا، يعني ذهب في الأرض. إذا خسف المكان يعني ذهب في الأرض، دار مثلا تجدها ذهبت في الأرض، هذا هو الخسف. خسف المكان يعني ذهب في الأرض. ولذلك قال تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. فداره وهو ذهب في الأرض، فالخسف هو ذهاب جزء من الأرض في الأرض، يذهب في أعماقها، هذا هو الخسف. وأما المسخ، مسخ يمسخ من باب منع، منع يمنع. فالمسخ مسخه يعني حول صورته إلى أخرى أقبح، هذا هو المسخ، حول صورته إلى أخرى أقبح. ومسخه الله قردا، فهو مسخ ومسيخ، يعني بعد أن يمسخ يسمى إيش؟ مسيخ أو يسمى مسخ، بعد مسخه يسمى مسخ أو مسيخ. مسخ الله قردا يعني حول صورته إلى صورة قرد. وأما القذف فهو الريح الشديدة الباردة، الريح الشديدة الباردة التي ترمي أهلها بالحجارة، ريح شديد باردة ترمي أهلها بالحجارة، هذا هو القذف. فالخسف والمسخ والقذف هذا من أشراط الساعة الصغرى. في صحيح الجامع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر هذه الأمة، يكون في آخر هذه الأمة. خسف ومسخ وقذف، يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قيل: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالح؟ أنهلك وفينا الصالح؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث، والله المستعان. إذا ظهر الخبث وكثر الخبث فالعذاب يعم. ولذا وجب على الإنسان أن يخرج من بين أظهر الظالم ولا يساكنهم، لأن العذاب يعم، لأن العذاب يعم. وسوف نذكر لكم حديثا صريحا في هذا، أن العذاب يعم. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، هذا يدل أيضا على هذا، لكن هناك حديث أصرح من هذا: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا ظهر الخبث وكثر وعم. فهذا معناه أن هذا الخسف والمسخ والقذف يكون إذا كثر الخبث وظهر. وفي السلسلة الصحيحة برقم 87 و700 بعد الألف، وكذلك برقم 300 بعد الألفين، قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة مسخ وخزف، مسخ وخسف وقذف. فقال رجل من المسلمين: ومتى ذاك؟ فقال رجل من المسلمين: ومتى ذاك؟ والحمد لله الذي وفق هذا الرجل لهذا السؤال. فقال رجل من المسلمين: ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات، المغنيات والمعازف، وشربت الخمور، وشربت الخمور. وجاء في حديث آخر أن هذا المسخ والقذف والخسف يكون في أهل القدر، يكون في أهل القدر، أهل البدع. وجاء في أحاديث أخرى: ويبدأ بأهل المظالم، يعني أن هذا العذاب يبدأ فيه بأهل المظالم، بأهل المظالم وأهل البدع. وسوف نبين أن هذا ظهرت بوادره، يعني هذا المسخ ظهرت بوادره، لأن المسخ نوعان: مسخ مادي حسي ومسخ معنوي. فالمسخ المعنوي ظهر، فأنت ترى المسخ المعنوي على أوجه هؤلاء. ما من صاحب بدعة إلا وقد على وجهه غبرة وقترة، يراها كل مؤمن. الإنسان المؤمن السني المتبع يرى هذه الغبرة والقطر على وجوه المبتدعة، وخاصة هؤلاء الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله إن الإنسان لا يرى المسخ على وجوه هؤلاء ويعرفون، فيمكن أن تميز الواحد منهم إذا كان في جماعة، تقول: هذا يسب. قال صلى الله عليه وسلم: وذلك في أهل القدر. وقال: ويبدأ بأهل المظالم. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح، صحاه الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، من حديث ابن عمر أنه جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلام، إن فلانا يقرأ عليك السلام، لرجل من أهل الشام، يقول له فلان من أهل الشام يقرأ عليك السلام. فقال عبد الله: بلغني أنه أحدث حدثا، يعني ابتدع بدعة، فإن كان كذلك، فإن كان كذلك، لم يلتقط ابن عمر الأمر وشنع كما يشنع المشنعون الآن، لا، قال: إن كان كذلك، فعلق الأمر على حصوله. قال: فإن كان كذلك فلا تقرأن عليه مني السلام، يعني إن كان ابتدع هذه البدعة فلا تقرأن عليه مني السلام. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف. قال ابن عمر: وهو في الزنديقية والقدرية، وهو في الزنديقية، وما علمنا زنادقة أكثر من هؤلاء الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا من كلام ابن عمر لما روى الحديث: إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف. قال ابن عمر: وهو في الزنديقية والقدرية. وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا. وفي السلسلة الصحيحة برقم 55 و300 بعد الألف، عن امرأة القعقاع بن أبي حدرد الأسلمي قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: يا هؤلاء، إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا، إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أظلت الساعة. ولعل هذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يغزو جيش الكعبة، يغزو جيش الكعبة، وقبله يعوذ عائذ بالبيت، فيخرج إليه جيش فيخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فلعل هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: يا هؤلاء، إذا سمعتم بجيش قد خسف به قريبا فقد أظلت الساعة. الشاهد أن هذا الخسف من علامات الساعة. وفي شرح الحديث أن هذا الخسف وقع شرقا وغربا، الخسف هذا وقع، منهما وقع شرقا وغربا، ومنهما وقع على ما سمعنا، يعني أخبرنا أن جماعة من الضباط، ما أدري من أي، نسيت الآن، عن تركيا، الأتراك، هؤلاء اجتمع جماعة من الضباط وقام منهم إنسان ويعني أخذ يعني يهزأ بكتاب الله عز وجل، فسمعنا أنه خسف بهم قريب في هذا الزمن الذي نحن فيه، كانوا في مطعم لما أدري في 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 جزيرة فخسف بهم عن آخرهم. فهذا الخسف يعني يذكر شراح كتب الحديث أنه وقع شرقا وإيش وغربا. هذا بالنسبة للخسف. والمسخ يكون حقيقيا ومعنويا، المسخ يكون حقيقي يعني في الصورة ويكون معنويا. واعلموا أن المسخ في قوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، هل هذا المسخ حقيقي أو معنوي؟ هذا المسخ حقيقي أو معنوي؟ حقيقي. وأنا في اعتقاد أن أي واحد من المسلمين يسمع هذه الآية يقول هذا مسخ ناش حقيقي، كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الممسوخ لا يبقى أكثر من 3 أيام، ولا يبقى له نسل، ولا يبقى له إيش نسل، فهذا مسخ حقيقي. أقول هذا لماذا؟ واعلم أن يعني الذي قال أن هذا مسخ حقيقي ابن عباس وأئمة التفسير، وخالف في ذلك مجاهد وغيرهم. فإذا تعلم أن قول مجاهد أن هذا المسخ كان مسخا معنويا هذا غير صحيح، مع أن مجاهد إمام التفسير، فمجاهد وغيره وتبعهم محمد رشيد رضا قالوا هذا المسخ لم يكن حقيقيا وإنما هو مسخ معنوي. هذا المسخ الحقيقي. وأما المسخ المعنوي فكما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الفتن، عرض الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كعرض عيدان الحصير عودا عودا، الذي يصنع الحصير يضع العود ثم يربط، وهكذا يعني الفتنة تلو الإيش الأخرى، تعرض الفتن على القلوب كعرض عيدان الحصير. وصناعة الحصير معروفة، هذه أنا رأيتها، يأتون بالعود و بطريقة معينة يربطون، وهكذا عود آخر وهكذا. فكما أن العود يلي العود فكذلك الفتنة تلي الفتنة وتعرض على القلوب. فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، كلما جاءته فتنة أنكرها فينكت في قلبه نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيض كالسراج. وإذا صار أبيض كالسراج فإذا وقعت بعد ذلك أي فتنة فهو ينكرها ويعرفها ويحذر منها الناس. وأما القلب الذي يميل معها، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء حتى يصير هذا القلب أسود مربادا أسود مربادا يعني شديد السواد، كالكوز مجخيا. الكوز إذا قلب فماذا يكون بداخله؟ أسود سواد، فيكون مثل هذا القلب كالكوز مجخيا. ووجه الشبه أن هذا القلب مظلم كهذا الكوز المظلم من داخله إذا نكس. فهذا في الحقيقة ماذا؟ مسخ لإيش؟ مسخ إيش؟ للقلوب. فهذا مسخ معنوي، هذا مسخ معنوي للقلب. وإذا مسخ القلب مثل هذا المسخ، ظهر هذا على الوجه، ظهر هذا على الوجه، فكما أن الحسنة يظهر أثرها على الوجه، فكذلك السيئة يظهر أثرها على الوجه. الدليل على ظهور الحسنة على الوجه أدلة كثيرة، نذكر منها آية وحديث. فأما الآية فهي قوله تعالى: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم، فالإنسان المؤمن إذا رأى أمثال هؤلاء المصلين المخلصين لله عز وجل يرى على وجوههم نور حتى ولو كان حبشيا. هذا المراد بالسيمة، نور في وجوههم، وليست هذه السيمة. السيمة نور في الوجه. فكما أن للحسنة نورا في الوجه، فكذلك للسيئة أثرها في الوجه. وأما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها. ولذلك لا تزال تجد في وجوه أهل الحديث نضرة. الإنسان المشغول بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها ويعيها ويعمل بها ويدعو إليها ويبلغها إلى الناس، تجد في وجهه نضرة، وهذا من أثر الحسنة. فكما أن للحسنة ضياء ونورا في الوجه، فكذلك السيئة لها سواد في الوجه، وهذا مسخ معنوي، وهذا مسخ معنوي. هذا المعنى أفاده ابن القيم رحمة الله عليه. الشرط 32: ذهاب الصالحين. ذهاب الصالحين هذا من أشراط الساعة الصغرى، وأولى الناس بالصالحين هم العلماء، هم العلماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فذهاب الصالحين من أشراط الساعة، وهذا شيء ملحوظ، هذا شيء ملحوظ. وقد رأيتم كيف أن الله عز وجل يعني توفى ثلاثة من أكبر علمائنا في سنوات متتالية: الشيخ بن باز رحمة الله عليه، ثم الشيخ الألباني، ثم الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله على الجميع. نعم، سيد سابق. نعم، والشيخ البسام بعد قريب. نعم، الشيخ مقبل رحمة الله عليه. نعم، فهذا من أشراط الساعة، ذهاب العلماء والصالحين. نعم، والعجيب الشيخ عطية سالم. نعم. وهذا الشرط يعني أحاديثه كلها عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أولها ما ذكرنا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، هذا واحد. الثاني من حديثه أيضا، من حديث عبد الله بن عمرو، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، فيبقى فيها عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. والشريطة هذا كما يقول أهل اللغة ضد، ضد يعني إيش؟ يعني يستعمل في الخير والشر، والذي يحدد ذلك هو السياق. فمعنى الشريطة هنا إيش؟ أهل الخير، حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. قال فيبقى فيها عجاجة، والعجاجة هم الغوغاء الذين لا خير فيهم. هذا في مسند الإمام أحمد، هذا في مسند الإمام أحمد وصححه إسناده الشيخ أحمد شاكر. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو أيضا، فإذا تعرف أن حديث هذا الشرط كلها عن عبد الله بن عمرو. قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حثالة، يبقى منهم حثالة يعني الرديء من الشيء، يبقى منهم حثالة قد مرجت بكسر الراء، قد مرجت، ولا تقل مرجت، ربما نحن قبل ذلك قلنا مرجت، والصحيح مرجت. قد مرجت عهودهم يعني فسدت، قد مرجت عهودهم، يأخذ العهد ولا يوفي به، لا يوفي بالعهد مع الله ولا مع السنة ولا مع الناس. قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وهذه نتيجة طبيعية لنقض العهد، فالذي لا يقوم بأمر الله عز وجل فيحصل له الشقاء والضنك في حياته الدنيا قبل الآخرة. واختلفوا فكانوا هكذا، دليل على شدة الإيش؟ الاختلاف والتنازع. قالوا يا رسول الله فما المخرج من ذلك؟ كما ذكرنا القاعدة قبل في أحاديث الفتن، لا بد من ذكر العلاج تجاه هذه الفتنة. ما المخرج من ذلك؟ ما المخرج يا جماعة؟ نحن أشرنا إلى هذا قبل، أحسنت. قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم. أقبل على أمر خاصتك، يعني على نفسك وأهلك وأولادك ومن يلوذون بك ويلتمسون منك الهدى والرشاد، وأما العموم فلا طاقة لك بهم. وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. ها؟ تقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. أصحاب المناهج غير الصحيحة الآن بعكس هذا، الذي يهمهم بالدرجة الأولى هو إيش؟ هو أمر العامة، ولذلك يتابعون الأخبار المقروءة والمسموعة وماذا حصل هنا وهنا، ها؟ ويبيت كل ليلة يعني بحسرة وكمد وحزن، لأنه حمل نفسه ما لا تطيق. ففي وسط هذه الفتن ينبغي على الإنسان أن يهتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأمر نفسه، تقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. وهذا أيضا إسناده صحيح وهو في مسند الإمام أحمد. في زمن الفتن طبعا، والزمن الذي نحن فيه إيش رأيك فيه؟ ها هو هذا الزمن الفتن. طالما أن المسلمين ليس لهم خليفة واحد فهو زمن الفتن. متى تزول الفتن؟ إذا اجتمعوا، إذا اجتمعوا زالت الفتن. ولذلك لم يكن في عهد عمر فتن، لأنهم كانوا مجتمعين عليه وقد أخذهم رضي الله عنه بالقوة. وبدأت الفتن في عهد عثمان رضي الله عنه لما حصل هذا الإيش؟ هذا التنازع. وبدأوا ينكرون عليه. فلما مات عثمان رضي الله عنه وتفرقت الأمة طائفة مع علي وطائفة مع معاوية وهكذا إلى زماننا الذي نحن فيه، تفرق ما بعده تفرق. فإذا نحن في زمان الفتن يقينا، وما أحسن هذا المنهج للإنسان، إنسان يرتاح لأنه في طاقته وفي وسعه، يهتم الإنسان بأمر الخاصة بأهله بأولاده بإخوانه الذين يلوذون به. وأما الإنسان المعرض الذي في قلبه دخل، فلماذا أنت تشغل نفسك به؟ نعم. قلت ويذهب الصالحون أيضا بالإهلاك العام، يعني إذا كثر الخبث يذهب الصالحون مع أهل المعاصي، وذلك عند العجز عن التغيير، والله المستعان. يعني إذا الإنسان الصالح عجز عن التغيير وجاء أمر الله عز وجل فالكل يذهب. وما المخرج من هذا يا خالد؟ أن تخرج من بينهم، المخرج أن تخرج. فإذا كان الإنسان في بلد معصية وكثر الخبث فأمر الله عز وجل قريب، والمخرج أن إيش؟ أن تخرج. ولذلك أوجب مالك رحمة الله عليه الهجرة من بلاد المعصية. إذا كان الإنسان في بلد معصية ولا يستطيع أن يغير فليخرج. نعم. كما في صحيح البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب، وفيه أنهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. عندنا حديث آخر في الصحيح برقم 72 و300 بعد الألف، قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض وإن كان فيهم صالحون. هذا ما أوضحه. إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله عز وجل بأسه بأهل الأرض وإن كان فيهم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله، ثم يرجعون إلى رحمة الله. الشرط 33، الثالث والثلاثون، ارتفاع الأسافل، ارتفاع الأسافل. فيتولون أمور الناس، فيتولون أمور الناس، هذا معنى ارتفاعهم، يتولون أمور الناس. وقد كانوا قبل ذلك لا شيء، كانوا قبل ذلك إيش؟ رويبضات ولكعات، الرويبضة واللكع، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. وهذا انقلاب للأمور، فإن ساسة الناس هم العلماء الصلحاء، هذا هو المفروض، المفروض أن يكون قائد الناس من العلماء الصلحاء، كما كان الخلفاء ليش؟ الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدون هؤلاء هم الخلفاء، لا بد أن يكون عالم يقود الناس بإيش؟ بالكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم إذا ولي عليكم من يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا، هذا في صحيح مسلم، إذا ولي عليكم من يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قالوا أما غيره فإنما الطاعة في المعروف، يطاع في المعروف ولا يطاع في المعصية، وأما إذا كان يقودنا بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا مطلقا، لأنه يقودنا بكتاب الله عز وجل. فإذا هذا هو الأصل في الخليفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا، لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين، يعني ليس فقط أمين ولكنه يعني أمين في الدرجة العليا، لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يتطلع أن يأخذ هذه الولاية. فبعث أبا عبيدة، فبعث إليهم أبا عبيدة ابن الجراح، رواه البخاري. قلت: وارتفاع الأسافل هو من جملة توسيد الأمر إلى غير أهله وانقلاب الأمور في آخر الزمان. فإذا ارتفاع الأسافل هو من هذا الباب، توسيد الأمر إلى غير أهله. وقد جاءت أحاديث كثيرة في ارتفاع الأسافل، جاءت أحاديث كثيرة في ارتفاع الأسافل، وأن ذلك من علامات الساعة، منها حديث الرويبضة، هذا مر علينا، ها؟ إن بين يدي الساعة سنوات إيش؟ خداعة، في آخر الحديث وينطق فيها الرويبضة. فتوسيد الأمر إلى غير أهله جاء في أحاديث كثيرة، منها حديث الرويبضة، وفي حديث جبريل: وأن ترى الحفاة العراه رؤوس الناس، هذا من ارتفاع الأسافل، وحديث لكع ابن لكع، وحديث الوعول والتحوت، مر علينا الوعول والتحوت، التحوت الأسافل يرتفعون والوعول الوجهاء ينخفضون، حديث الوعول والتحوت. وفي حديث حذيفة فيه ايش؟ في رفع، في قبض الأمانة، قال: حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الشرط 34: أن تكون التحية للمعرفة، أن تكون التحية للمعرفة. وهو تسليم الخاصة، قد مر علينا قبل ذلك في حديث الصحيحة برقم 67 و700 بعد 2000: إن بين يدي الساعة إيش؟ تسليم الخاصة، لا يسلم على إلا على من يعرفه، كما هو الحال الآن، كل جنسية تسلم على بني جنسها، صحيح موجودة، كل جنسية تسلم على بني جنسها في مسجد واحد، فإذا خرج وجده من جنس السلام عليكم ويحاكيه وكذا، وما الآخر يمشي يمر. وفي المسند برقم 48 و800 بعد 3000 من حديث ابن مسعود مرفوعا: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة، إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. ولذلك ربما يأتينا الآن حديث لابن مسعود أنه جاء مرة متأخرا عن الصلاة فدخل المسجد فوجد الناس ركوعا فركع، وهذه السنة، يركع ويدب إلى الصف إيش؟ راكعا. وكان معه أصحابه ركعوا وهم يدبون ركوعا، فجاء رجل ومر عليهم فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، وهو يصلي، فقال: صدق الله ورسوله. ثم بعد ذلك سألوه: لماذا قلت هذا؟ فذكر لهم هذا الحديث، لأنه خصه بالإيش؟ خصه بالسلام، السلام عليك يا عبد الرحمن. فلا ينبغي إذا دخلت على جماعة أن تقول السلام عليك يا فلان، لأنك خصصته بالسلام. وهذا في الحقيقة هجران لسنته صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا من أفضل الإسلام والإيمان، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قال الحافظ: فإن شككت، إن شككت هل هذا مسلم أو كافر، قال الحافظ فإن شككت فالأصل العموم حتى يثبت الخصوص. إيش يعني؟ يعني شو يسوي؟ يسلم. فإذا تبين له بعد ذلك أنه ليس بمسلم فماذا يقول له؟ أحسنت، يقول له رد علي سلامي، كما حصل مرة من ابن عمر لما سلم على غير مسلم، ما أدري إذا كان نصراني أو يهودي، فلما أخبر بذلك ذهب إليه وقال له رد علي سلامي، فهو ماذا يقول؟ رددت عليك سلامك. فإذا شككت فأسلم. والآن في هذا الزمان التمييز صعب جدا، لأن لباس المسلم الآن أصبح مثل لباس الكفار، ما في فرق، السراويل والقميص والكرافات والرأس. من يسلم؟ هو طبعا إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، أنت قل له عليكم. نعم. فإذا الذي يهمنا هو إفشاء السلام، إفشاء السلام، لأن هذا من أسباب المحبة. قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ولتعلموا أن اليهود ما حسدتنا على شيء كما تحسدنا على الإيش؟ على السلام والإيش؟ والتأمين، كما في الصحيح برقم 91 و600 قال صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود، ما حسدتكم على السلام والإيش؟ والتأمين. لا انتوا ان كان حد عنده استفسار يكتب حتى نمشي، اليوم نريد ان ننتهي لان هذا اليوم اخر درس، انا مسافر ان شاء الله. ايه طب خلي الان عشان بس نخلص. ايش هو اللي يحتاج تفصيل؟ اللي هو ايش هذا؟ أي سلام؟ مش فاهم. لا نحن نتكلم السلام خارج الصلاة، السلام الصلاة هذا شيء آخر. هذا السلام خارج الصلاة، وأما بالنسبة للصلاة فهو يسلم على الملائكة ويسلم على أخيه. يعني أنت عندما السلام عليكم ورحمة الله في الصلاة فأنت تسلم على الملائكة وعلى إخوانك. نعم تفضل. الشرط 35: التماس العلم عند الأصاغر. التماس العلم عند الأصاغر، الأصاغر ولا الصغار؟ الأصاغر. إيش مفرد الأصاغر؟ الصاغر أو الأصغر، يعني الذليل، يعني حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. ومن هم الأصاغر؟ من هم الأذلاء؟ أهل البدع. فليس المراد أبدا أنك تطلب العلم على صغير، بل إذا كان صغيرا في العلم في السن فهو كبير بعلمهم. التماس العلم عند الأصاغر. في السلسلة الصحيحة برقم 95 و600 من رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة، ابن لهيعة، ابن لهيعة معروف، معروف أنه علة في الحديث، ولكن الروى عنه من؟ إذا كان الروى عنه ابن المبارك أو أحد العبادلة فحديثه صحيح، فحديثه صحيح. وأنا أتيت بابن المبارك لأن ابن المبارك هو الذي فسر إيش المراد بالأصاغر من رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي مرفوعا، عن أبي أمية الجمحي: إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. وهنا يأتي سؤال يعني يسأله كثير من الإخوان، يقولون رجل من أهل البدع متميز في علم من علوم الآلة مثلا نحو أصول أو كذا، فهل آخذ العلم عنه؟ نقول تأخذ العلم عنه في علوم الآلات إذا لم يكن في أهل السنة من هو متمكن فيها، إذا لم يكن في أهل السنة من هو متمكن فيها، بشرط أن إيش؟ ألا يشبه عليك، ألا يشبه عليك. يعني أنا درست اللغة العربية على أشعري، وكان خلال الدرس يدخل بأشعريته، فأنا كأنني لا أسمع وأواصل الحديث عما أنا فيه. فهم يعني أحيانا يعني يتخذون هذا لا تأخذ عنهم أبدا. إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال ابن المبارك: الأصاغر أهل البدع، وهو روى الحديث، هو من رواة الحديث، يعني من يعني رجل في إسناد هذا الحديث. قال: الأصاغر أهل البدع. وفي لفظ آخر قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عنه كبير فليس بصغير. أكتب هذا لابن المبارك، لأن كثير من إخواننا الآن يستدلون بهذا الحديث يقول هذا صغير في العلم، وإن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال ابن المبارك: أهل البدع. وفي رواية أخرى قال: الذين يقولون برأيهم، فأما صغير يروي عنه كبير فليس بصغير. وقال أيضا ابن المبارك: أتاهم العلم من قبل أصاغرهم، يعني أهل البدع. يعني إذا اقترب الزمان، اقتربت الساعة، أتى الناس العلم من قبل أصاغرهم. وهذا الحديث قد جاء موقوفا على ابن مسعود، إذن هذا الذي ذكرناه حديث مرفوع، حديث أبي أمية الجمحي. مثل هذا الحديث جاء موقوفا عن ابن مسعود قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. من أكابرهم يا أخي؟ ها؟ هو نفسه في الحديث فسر قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أصحاب محمد وعن أكابرهم، يعني عن أهل السنة، فأهل السنة هم الأكابر. فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا. فإذا لا يزال الناس بخير ما كانوا متبعين لأهل السنة والجماعة، ما كانوا متبعين لأصحاب الحديث، وأما إذا اتبعوا أهل البدع هلكوا. وإسناده صحيح. قال الألباني رحمة الله عليه: يبدو لي أن المراد بالأصاغر هنا الجهلة الذين يتكلمون بغير فقه في الكتاب والسنة فيضلون ويضلون، كما جاء في حديث انتزاع العلم. شو رأيك في هذا الكلام؟ ما في فرق بينه وبين كلام ابن المبارك، لأن أهل البدع جهل. نعم وهل علمت أحدا في أهل السنة يتصدر للعلم قبل أن يتأهل؟ إذا تصدر للعلم قبل أن يتأهل فليس من أهل السنة، فيرجع الأمر إلى ما قاله ابن المبارك. وأما لو كان من أهل السنة يتقي الله عز وجل فهو لا يتكلم في العلم، لأنه يعلم قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ويعلم يعني خطورة الكلام بغير علم. نعم. الشرط 36 ظهور الكاسيات العاريات، ظهور الكاسيات العاريات. كيف كاسيات عاريات؟ تقول وذلك أن الكساء لم يؤدي وظيفته، إما لشفافيته أو لضيقه أو لغير ذلك. أقول والأسواق الآن تعد بمثل هذه الأقمشة، هذه الأقمشة الشفافة، هذه الأسواق الآن مليئة بها. روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لم أرهما، والحديث ذكرناه قبل، وفيه ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت لا يجدن ريح الجنة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. وفي السلسلة الصحيحة برقم 83 و600 بعد 2000 قال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا في هذا الحديث، سيكون في أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، سيكون في أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. إيش هي الرحال؟ قال في المصباح، في المصباح المنير، الرحال جمع رحل، وهو كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع ومركب للبعير. هذا هو الرحل، كل شيء يعد للسفر. الهودج مثلا الذي يكون على البعير هذا يسمى ايش؟ رحل. وقال تعالى في سورة يوسف اجعلوا ايش؟ بضاعتهم في رحالهم، يعني في الأوعية. فالرحل هو الوعاء او ما يوضع على البعير كالهودج. فالمهم أن مراكب هؤلاء كالإيش؟ كالرحال، يعني كالهودج، صح؟ طيب والسيارة هذه كالهودج أم لا؟ آه. والآن ننقل كلام الشيخ رحمة الله عليه، على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، وليس في أن السيارة طبعا يعني مذمومة، لكن المذموم هو ما ذكر، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، يعني الضعيفة يعني، فتجعل شعرها على مثل السنام وتميله. قال إلعنوهن فإنهن ملعونات، وهذه فائدة، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لكن كيف يلعنوا؟ يلعنوا بالعموم، لعنة الله على الفاسقات، لعنة الله على المتبرجات، لكن لا يخاطبها باللعنة، لا يلعن معينا، لأنك لا تدري، بل الكافر لا يلعن بعينه. إلعنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمهن نساؤكم، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمهن نساؤكم، يعني هذا سبيل إلى أن يصير هؤلاء النساء سبايا من أجل هذه المعصية. كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. قال الألباني رحمه الله عليه: إذا علمت هذا يتبين لك بإذن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بذلك إلى هذه المركوبة التي ابتكرت في هذا العصر ألا وهي السيارات، فإنها وثيرة وطيئة لينة. ورواية الحاكم: يركبون على المياثر، يركبون على، هنا الرواية التي ذكرناها على الرحال، هنا إيش؟ المياثر، يركبون على المياثر. والمياثر جمع ميثرة، وهي الفراش اللين الوطي. ثم ذكر الشيخ كلاما آخر يتعلق بالكاسيات العاريات وبرجالهن هؤلاء الذين لا يشهدون إلا الجمعة. فعلا موجود الآن، لا يشهد إلا الجمعة، لا يشهد إلا الجمعة. وكذلك تشييعهم الجنازة بالسيارات، والله المستعان. وكذلك تشييعهم الجنازة بالسيارات. ويرجع إلى كلام الشيخ في هذا الموضع، خلينا نقرأه لعله فيه فائدة. كم الرقم؟ 2683. قال: إذن ففي هذا الحديث معجزة علمية غيبية أخرى غير المتعلقة بالنساء الكاسيات العاريات، ألا وهي المتعلقة برجالهن الذين يركبون السيارات ينزلون على أبواب المساجد. ولعمر الله إنها لنبوءة أو لنبوءة صادقة نشاهدها كل يوم جمعة. وين الشيخ شاهد هذا؟ وين؟ إما في الأردن أو في سوريا، وكذلك في بقية البلاد، ما أحد يجعل في خاطره شيء، كلها سواسية. أي نعم. ولعمر الله إنها لنبوءة صادقة نشاهدها كل يوم جمعة حينما تتجمع السيارات أمام المساجد حتى لا يكاد الطريق على رحبه يضيق بها، ينزل منها رجال ليحضروا صلاة الجمعة وجمهورهم لا يصلون الصلوات الخمس أو على الأقل لا يصلونها في المساجد، فكأنهم قنعوا من الصلوات بصلاة الجمعة، ولذلك يتكاثرون يوم الجمعة وينزلون بسياراتهم أمام المساجد فلا تظهر ثمرة الصلاة عليهم وفي معاملتهم لأزواجهم وبناتهم، فهم بحق نساؤهم كاسيات عريات. نعم. الشرط 37. صدق رؤيا المؤمن، صدق رؤيا المؤمن. يعني المؤمن إذا رأى رؤيا فتكون رؤيا صادقة. إيش يعني صادقة؟ صادقة إما أنها تقع كما رآها فلا تحتاج إلى تعبير. إيش يعني لا تحتاج إلى تعبير؟ يعني رأى مثلا، رأى أنه يطوف بالبيت فيحج من عامه، ما تحتاج تعبير، هذا معنى صادقة. صادقة يعني تقع كما رآها في منامه ولا تحتاج إلى تعبير، أو أنها إذا عبرت فتقع كما إيش؟ كما عبرت، هذا معنى صادقة. فهذا يعني يكثر في آخر الزمان. ولماذا؟ ولماذا هذا؟ يأتيك الجواب إن شاء الله. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان، إذا اقترب الزمان يعني زمان قيام الساعة، لم تكد رؤيا المسلم تكذب. إذا اقترب الزمان لم تكد يعني إذا وقعت خلاف ما رأى، هذا نادر جدا، إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. وأصدقكم رؤيا من هو؟ من هو أصدقكم حديثا؟ إن الصدق إيش يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. أصدقكم رؤيا، أصدقكم حديثا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة. كم؟ 45. نعم، لكن هنا مخالف لله. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، وحسب قواعد العدد ايش يا اخي؟ من 45 جزءا، صح؟ 45. ما انتبهنا لهذا. خمسة من 45. هذا بحاجة إلى أن نراجع الأصل. طيب، مع أن هذا يجوز أحيانا، يعني هذا يجوز أحيانا. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ولفظ مسلم إيش؟ لم تكد رؤيا المسلم تكذب. قال: ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب، وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. الآن إيش معنى أن الرؤيا جزء من النبوة؟ إيش معنى هذا؟ يعني كما أن النبوة فيها إنباء وفيها وحي وفيها اطلاع على الأخبار، فكذلك الرؤية من هذا القبيل. هذا معنى جزء من النبوة، يعني هي تشبه الإيش؟ النبوة، وليست نبوة. فإذا اكتب هذا: الرؤية ليست من النبوة، وإنما هي تشبه النبوة. فيقول قائل: يا رجل، أنتم الآن أولتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من النبوة، أنت تقولون تشبه النبوة. نقول: سيأتيك الجواب إن شاء الله من قوله صلى الله عليه وسلم أيضا. فهذه الخلاصة، يعني نحن لا نقول أن الذي يرى رؤيا صار نبيا، فنقول الرؤيا ليست من النبوة، إنما هي تشبه النبوة. وإيش وجه الشبه؟ إيش وجه الشبه؟ أن فيها اطلاع على الغيب، فكما أن النبي يطلع على الغيب، فكذلك الرائي يطلع على الغيب. والنبي عندما يطلع على الغيب، إيش القصد من ذلك؟ إيش القصد من ذلك؟ التبشير أو الإيش؟ أو الإنذار. فكذلك الرائي يطلع على شيء من الغيب، ها؟ تبشيرا وإيش؟ وإنذارا. فإذا رأى شيء يبشر، فهو تزداد إيش؟ تزداد همته. وإذا رأى شيئا مخوفا يحذر. فصارت الرؤية كالنبوة، سبحان الله، لأنه لم يكن نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان من رحمة الله عز وجل بالمؤمن أن يرى مثل هذه الأشياء التي تقوم بدور الإيش؟ بدور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، لماذا نحن قلنا أن الرؤيا لا نقول أنها نبوة؟ نقول: جاء في ذلك حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما في صحيح الجامع. صحيح الجامع ما يحتاج أن أذكر لك الرقم. قال صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة فلا نبوة بعدي إلا المبشرات. إلا الإيش؟ المبشرات. فعلم أن المبشرات هذه ليست نبوة، وإنما هي تشبه النبوة، تشبه ذهبت النبوة، فلا نبوة بعد إلا المبشرات. إيش المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له، هذه المبشرات. طيب، وهناك أوضح من هذا، قال صلى الله عليه وسلم: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. فعلم أن المبشرات ليست نبوة، وإنما هي تشبه. ووجه الشبع عرفته، إيش هو؟ أن فيها إطلاع على الغيب تبشيرا وإنذارا، أن فيها إطلاعا على الغيب تبشيرا وإنذارا. ولذلك شوف يا أخي، سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي ماذا كان حاله؟ ماذا كان حاله صلى الله عليه وسلم قبل الوحي؟ كان إذا رأى الرؤيا جاءت مثل فلق الصبح، هذا قبل النبوة. من أجل ماذا؟ من أجل التثبيت، لأنه صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى هذا. وكذلك المؤمن في زمان الفتن بحاجة إلى مثل هذا التثبيت من خلال الرؤيا، يراها أو ترى لهم. وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تقع كما رآها تماما، كما أن الصبح يقع في الوجود ويكون واضحا ولا يشك فيه أحد، فكذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي مثل فلق الصبح. فإذا هذه هي الرؤيا الصادقة التي تقع كما رؤيت أو كما عبرت، وفي مقابلها أضغاث الأحلام، وفي مقابلها أضغاث الأحلام. وينصح أن ترجع إلى كتاب التعبير في صحيح البخاري، فإنه يعني مفيد في هذا الباب، خاصة أن الحافظ يعني ذكر فيه مباحث مهمة، كتاب التعبير في صحيح البخاري مع الفتح، فتكتسب علما فيما يتعلق بالرؤى والتعبير. وقوله صلى الله عليه وسلم جزء من 45 أو 46، نقول وجاء عند مسلم جزء من 70، فهذه الروايات الثلاث صحيحة لأنها في الصحيحين، جزء من 45، من 46، من 70. ومع ذلك فقد تتبع الحافظ رحمة الله عليه هذه الروايات ووصل بها إلى 15، يعني اختلف المقدار على 15 وجه، على 15 وجها. لكن الصحيح منها هي هذه الثلاث: جزء من 46، جزء من 45، جزء من 70. وكيف الجمع بين هذه الروايات؟ أقول والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الإنسان، أن هذا يختلف باختلاف الإنسان أو باختلاف الرؤية في حقه. فقد تكون في حق إنسان جزء من 45، هذا أكبر ولا أصغر؟ ما أكبرها، جزء من 45 ولا جزء من إذا كان المقام إيش؟
مقام قليل.
المقام أقل، إذن القيمة إيش؟ أكبر. فهذا يختلف باختلاف الإنسان. يعني إذا كانت الرؤية قوية التأثير وأثرت في الإنسان، فهذه تكون مثلا جزء من 45، فذلك يختلف باختلاف الأشخاص، والله أعلم. طيب، قال ابن أبي جمرة: والحكمة في ذلك. إيش الحكمة في هذا؟ أنه في آخر الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. ليش؟ لعله بان لك الحكمة. قال ابن أبي جمرة، وهذا الرجل سبحان الله يعني صاحب فوائد، ولذلك الحافظ في العادة عندما ينقل عنه يقول نفع الله به، يدعو له بهذا الدعاء. قال ابن أبي جمرة: نفع الله به، يعني هذا الرجل يعني أتاه الله عز وجل علما ووقوفا على دقائق المسائل. قال: والحكمة في ذلك أن المؤمن في ذلك الوقت يعني في آخر الزمان يكون غريبا، كما في حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما رواه مسلم، قال: فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت فيكرم بالرؤية الصالحة. فهذا من إكرام الله عز وجل للمؤمن في هذا الوقت، لأنه بحاجة إلى مثل هذه الرؤى. قال: فيقل أنيس المؤمن ومعينه في ذلك الوقت فيكرم بالرؤية الصالحة، كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، فكانت هذه الرؤى من إكرام الله عز وجل نبيه. طيب، ومتى يقع هذا؟ يعني هذا الحديث الذي ذكرناه الآن متى؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان، يعني في هذا الزمان الذي نحن فيه، لأن هذا الزمان هو زمان قرب الساعة. ومنهم من قال هذا يقع في زمان المسيح عليه السلام، قالوا لأن الناس في زمان المسيح يكونون من أحسن الناس، فتكون رؤاهم من أصدق الرؤى. والصحيح ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. إذا اقترب الزمان، والخلاصة أنه كلما اقتربت الساعة وقل عدد المؤمنين وقرب فراغ الدنيا وأخذ أمر الدين في الإضمحلال، تكون رؤيا المؤمن الصادق صادقة. رؤيا المؤمن الصادق تكون صادقة. إيش الدليل على هذا القيد المؤمن الصادق؟ حديث في الصحيحين عن أنس، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤية الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. الشرط الثامن والثلاثون. نريد اليوم أن ننتهي من 40 إن شاء الله. الشرط 38: كثرة الكتابة وانتشارها. كثرة الكتابة وانتشارها، والدليل على هذا ما مر علينا قبل ذلك من حديث ابن مسعود وحديث عمرو بن تغلب: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها في التجارة وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. هذا في حديث ابن مسعود وظهور القلم. حديث عمرو بن تغلب نفسه، لكن قال وظهور العلم. كيف ظهور العلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أشراط الساعة أن يرفع العلم، فلا بد من التفريق بين العلمين. فالذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرفع العلم، هذا العلم النافع، العلم الشرعي. وأما ظهور العلم فهو هذا العلم الدنيوي. ما شاء الله الآن كمبيوتر، إنترنت، وآلات للطباعة لا مثيل لها، فهذا هو. ويكثر العلم ويظهر القلم. نعم، في الصحيحة 647 و67 و700 بعد 2000. قلت ولا تنافٍ بينهما، فإن ظهور القلم وسيلة لظهور هذا العلم، يعني ما في تنافي بين الروايتين، ظهور القلم وظهور العلم، فإن القلم هو وسيلة لظهور هذا العلم الدنيوي بانتشار الكتب وطباعتها بهذه الآلات الحديثة. ومع ذلك قل العلم النافع في الناس، وهو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويرفع العلم ويفشو الجهل، فلم تغن عنهم كثرة الكتب شيئا. قال الألباني رحمة الله عليه: ففي الحديث إشارة قوية إلى اهتمام الحكومات اليوم في أغلب البلاد بتعليم الناس القراءة والكتابة والقضاء على الأمية، حتى صارت الحكومات تتباهى بذلك، فتعلن أن نسبة الأمية قد قلت عندها حتى كادت أن تمحى. فالحديث علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم بأبه وأمه، ولا يخالف ذلك كما يتوهم البعض ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، لأن المقصود به العلم الشرعي الذي به يعرف الناس ربهم ويعبدونه حق عبادته، وليس بالكتابة ومحو الأمية كما يدل على ذلك المشاهدة اليوم، فإن كثيرا من الشعوب الإسلامية فضلا عن غيرها لم تستفد من تعلمها القراءة والكتابة على المناهج العصرية إلا الجهل والبعد عن الشريعة الإسلامية كما هو واضح. أجهل الناس بالدين الآن هم الذين يدرسون في هذه المدارس، الذين يدرسون هذا العلم الدنيوي، من أجهل الناس بدينهم. والله يسألونني أسئلة، يعني أنت تتعجب من هذه الأسئلة، تتعلق بالطهارة، لا يعرف كيف يتطهر. نعم. الشرط 39: التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام. التهاون بالسنن هذا من أشراط الساعة، والأدلة على هذا لا تنحصر. التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام، ولماذا تهاونوا بالسنن؟ لماذا؟ إما لقلة العلم، وإما لزهد في الإيش؟ في العمل. إما لقلة العلم لأنه لا يعلم أصلا، وإما أنه يعلم ويزهد. يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه عند الصلاة مدهما مدا حذو منكبيه أو فروع أذنيه، الآن عندما يصلي الله أكبر هكذا الله أكبر. يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع حصر ظهره صار مستويا، حتى لو وضعت عليه الكوب يعني يستقر، ولا يصوب رأسه ولا يقنع. أنت الآن تأمل في صلاة المصلين الآن، فهذا الزهد في هذه السنن وتركها والتهاون بها هذا من أشراط الساعة. وفي السلسلة الصحيحة برقم 49 و600: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. وهذا الحديث 49 و600، وهذا الحديث هو بمعنى حديث ابن مسعود الآخر: لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا، تجعل المساجد طرق للمرور، فهو يمر فيها ويجعلها طريقة ولا يصلي فيها ركعتين. وهذا مما يدل على يعني تأكيد تحية المسجد، بل هي واجبة، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الرجل قبل أن يصلي ركعتين، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. كثير من الناس الآن أول ما يدخل يجلس كما، وهذا تعبير الشيخ الألباني رحمة الله ليس تعبيري أنا، قال يجلس كما تجلس الدجاجة. فهذا يعني ليس من تعظيم شعائر الله عز وجل، فمن تعظيم شعائر الله ومن شعائر الله هذه المساجد ألا تجلس حتى تصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يأمر بهذا، يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيأتي جماعة ويقولون هذه سنة وليست واجب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأنا أعذر الناس في هذا، لأن جمهور العلماء يقولون إن تحية المسجد إيش سنة وليست بواجب، وهذا من ابتلاء العباد بجمهور العلماء. جمهور العلماء يقولون سنة وليست بواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بل هو صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة دخل رجل فجلس فخطبه قال له صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلى ركعتين. وجمهور العلماء يقولون سنة، فأنا الآن أقول لك جمهور العلماء يقولون سنة، سنة يعني باختيارك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلا يجلس حتى يصلى ركعتين. فإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم عندك قدر، إن كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدر عندك فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. وأضف إلى ذلك هذا الحديث، إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين. نعم. الشرط الأربعون انتفاخ الأهلة. انتفاخ الأهلة يعني أن يرى الهلال كبير، مع أنه في أول ليلة يرى كبير، فهذا من أشراط الساعة. وهذا حصل مرة في زمان الصحابة، هذا حصل مرة في زمان الصحابة، أول ما رأوا الهلال قالوا هذا ابن ليلتين، جماعة قالوا هذا ابن ثلاث ليال، فاختلفوا، فجاءوا إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال هو ابن ليلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمده للرؤية، الله عز وجل كبره من أجل أن يرى. فهذا حصل في عهد الصحابة، انتفاخ الأهلة. الدليل على أن هذا من أشراط الساعة حديث الصحيح برقم 92 و200 بعد 2000، قال صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. أن يرى الهلال لليلة فيقال هو ابن ليلتين، كما يحصل الآن بين الناس، في أول الشهر يقول هذا ابن ليلتين ابن ثلاث، ويختلفون. وهناك زيادة أيضا في هذا الحديث، وأن تتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت الفجأة، فإذا نحفظ هذا حتى إذا جئنا تذكر، وأن يظهر موت الفجأة، فظهور موت الفجأة من علامات الساعة. هذا الشرط الأربعون، فنكتفي بهذا إن شاء الله الأسبوع القادم في درس، حتى نرجع إن شاء الله مرة أخرى، وإن كان لأحد يعني عندي مظلمة لأحد أو أحد له مظلمة عندي فيتحلل مني، حتى نلتقي مرة أخرى إن شاء الله. أنت ماذا أردت بسؤالك يا أخي؟ هذا إيش السب واللعن؟ اللعن الطرد من رحمة الله. نعم نعم. نحن عندما نتكلم عن حكم اللعن فنتكلم عنه من الناحية الشرعية، فلعن اللعن لعن المعين لا يجوز، والذي يجوز هو لعن العموم. فلا يجوز لك أن تلعن إنسانا على فسقه أو على كفره بعينه، وإنما تلعن بالعموم، ألا لعنة الله على الظالمين. وأما السب فإيش الفائدة من السب؟ لا أنت تلعن بالعموم، لعنة الله على المتبرجات على الفاسقات، فهذا لعن بالعموم، فلعل هذا يكون زجرا له. وأما لعنه بعينه فأنت لا تدري بما يختم له، فأنا ما أدري أنت ماذا أردت بالسب واللعن. يعني نحن عندما نقول نتكلم عن اللعنة فنتكلم عن اللعنة من الناحية الشرعية الذي هو الطرد من رحمة الله عز وجل. تفضل. نعم هذا فيه نص من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، هذا نص، يعني يصلي ركعتين لكن يسرع من أجل ماذا؟ من أجل أن يستمع الخطبة. يصلي إذا دخل، فهذا حكم معلق بالدخول في أي وقت من الأوقات. لا هو نهى عن التطوع المطلق، يعني أن يصلي صلاة مطلقة، أما هذه الصلاة لها سبب، فالعلماء يقولون ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، ذوات الأسباب يعني الصلاة التي لها سبب، فتحية المسجد ما سببها؟ سببها دخول المسجد، فما كان له سبب يفعل في أوقات النهي.